بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد عبد القيس.
فصل في وفد عبد القيس. عبد القيس قبيلة من قبائل العرب، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهم من الذين قال الله جل وعلا فيهم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهؤلاء الوفد انتظروا لما أسلمت قريش وأسلمت ثقيف، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون إسلامهم ويبينون حالهم وما يجب لهم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليهم. نعم.
في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ممن القوم؟ فقالوا: من ربيعة. فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله،
رحموا بهم صلى الله عليه وسلم لما قالوا إنهم من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نداما، يعني أنه يرحب بهم لأنهم جاءوا مسلمين. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. فقال:
بيّنوا للنبي صلى الله عليه وسلم هدفهم من هذا المجيء، وأنه لا يتسنى لهم أن يأتوا في ربيع الأول ولا الثاني ولا جمادى الأولى ولا الثانية، وإنما يأتون في رجب أو في الثلاثة الأشهر الحرم المجتمعة، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ما يستطيعون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم من سيطرة الأعداء على الطرق. يحبون أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يتمكنون إلا في شهر حرام يأمنون فيه على أنفسهم، فما يتعرض لهم أحد بسوء. فإذا انقضى الأشهر الحرم تسلطت عليهم العرب، فصاروا لا يستطيعون الوفد أين يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه أن يبين لهم ما يجب عليهم. فقالوا يا رسول الله
إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة.
وندخل به الجنة، هذا هو الفائدة، أن هذا الأمر الذي تأمرنا به ندخل به الجنة يكون إيمان بالله ورسوله. نعم.
فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم.
يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله والبعد عن الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الحج، إما لأنه لم يشرع بعد، وإما لأنه يعرف أنه ليس عليهم حج لكونهم لا يستطيعون ذلك. فقال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله والإيمان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة من الإيمان وإيتاء الزكاة من الإيمان وصوم رمضان من الإيمان وأن يؤدوا خمس المغنم، يعني الغنيمة إذا غنموا غنيمة من الكفار يؤدوا خمس حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنهاكم عن أربع، ينهى عن أربع خصال ما تصلح للإسلام ولا للمسلمين: آمركم بالإيمان بالله، وأنهاكم عن أربع من الدب، دب القرع الذي يكون إناء للعنب بعد تخمره يكون خمرا، أنهاكم عن الدب والحنتم والنقير والمزفت فاحفظوا عني ذا فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. احفظوا هذه الخصال وادعوا إليها سائر العرب والمسلمين. وهذه المشروبات مسكرة لأنها تسكر، فنهى صلى الله عليه وسلم عن شربها لأنها تسكرهم، فالسكران لا يدري ما يدول ولا يدري ما الذي يحصل، يقتل أباه أو يقتل أخاه أو يرمي زوجته بالعذاب أو يضمن شيئا من الأمور التي لا تليق به وهكذا. فأمروا أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يصحوا على عقيدتهم يستمروا عليها حتى يموتوا عليها. وهذه مشروبات كلها تسكر، فنهى عنها صلى الله عليه وسلم. نعم.
زاد مسلم: قالوا: يا رسول الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل به ضربة ضربة كذلك، وفي القوم رجل به ضربة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها.
يقول: لا تشربوا هذه المشروبات المسكرة لأن الغالب فيها أنها تسكر، فإذا سكر الإنسان ما يدري ما يقول وماذا يفعل، فقد يرمي أباه بالسيف أو يرمي أخاه أو يتشاجر هو آخر فيقتله عند شيء بسيط لا يساوي شيئا. فنهى الناس أن المسلم ينهى عن أن يشرب الخمر أو يقرب من شربه لأنه مسكر، والمسكر فاقد للعقل، فقد يفعل أشياء لا تحمد عقباها، فإذا فعلها أثم ولو كان سكران. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه نحو هذه المسكرات، بأنه يصب عليها الماء حتى تغلي، يعني من زيادة الحرارة فيها تغلي، فإذا غلت أسكرت، فإذا ما يستطيع أن يشربها مع غلوها، وإنما يترك حتى تبرد ثم يشرب، فإذا شرب سكر، ذهب عقله والعياذ بالله، فقد لا يدري ما يقول وما يفعل. فنهي عن ذلك المسلم، لأنها تزيل العقل وتذهبه. وقد كان بعض رجالات العرب ينهون عن الخمر قبل أن ينهى عنها الإسلام. قيل ولما؟ قال لأنه كيف أبي أمسي سيد القوم ثم أصبح سفيههم، ما يصلح أن أشرب الخمر أذهب عقلي. وكان كثير من رؤساء العرب وأعيانهم ينهون عن شرب الخمر قبل الإسلام، وذلك لما فيها من الضرر، وهي تذهب العقل وتزيله، فيتصرف المرء تصرفا غير عاقل وغير مفيد.
قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبرد.
ما علمك بالنقير؟
قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى، جذع تنقرونه ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي، فإذا سكن شربتموه، فعسى أحدكم أن يضرب ابن عمه بالسيف. وفي القوم رجل به ضربة كذلك، قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم. قال وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
شجع عبد القيس معهم مع هؤلاء الوفد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه، وكان يعرف عنه من قبل، فقال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، هما الحلم والأناة، يعني الحلم عدم الغضب، والأناة عدم السرعة، يعني أنك راسد متصرف تصرفا حسنا. فقال يا رسول الله أفي هذه الخصلتان تطبعا أم من الله جل وعلا هداني لها؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هداية من الله لها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عدم السرعة وعدم الطيش، والعذاب والغضب لا يأتي بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنصح أحد المسلمين قال له لا تغضب، فنهاه عن ذلك عدة مرات. فقال يا رسول الله لا تغضب، يعني كأنه استقلها ما تكفي نصيحة. فقال إن فيها الخير الكثير. فالغضب إذا غضب الإنسان تكلم بالسيء، تكلم وسب أباه وسب أمه أو سب أهله، أو تكلم بالسوء، فحينئذ يوصي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب، لأن الغضب يجر إلى كل سوء. وبين أن الإنسان في حال الغضب وفي حال السكر يكون فاقدا للإدراك والعقل، فقد يصيب أحدا بسوء له ولا يستحق ذلك. وكان في القوم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم واحد أصابته شجة ضربة شديدة في وجهه ورأسه، فكان يخفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. لما قال له هذا الكلام استحيا هذا الرجل وقال هذه الشجاعة نتيجة الغضب ونتيجة السكر والخمر والعياذ بالله. كنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يضع عليها الغطاء حتى لا يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجة. من أين أتتك هذه الشجة؟ من أسقية الأدم، أسقية الجلد. الجلد هي الذي يشرب فيها، وإذا صار الشراب مشكل شقق هذا الجلد وأتلفه، فيميز المسكر من غير المسكر بالجلد أكثر مما يتميز باليد أو بالنظر. فقد يشرب المرأة الشرب المجمد بالحجر فيسكر وهو لا يدري، لأن الشراب يتأثر بالإناء الذي فيه، فأحيانا يكون الشراب مسكرا والمرء لا يدري عنه، فإذا شرب في المسكر تميز له الإناء المسكر فاجتنبه، وإذا شرب في إناء لا يقبل السكر فإنه لا يسكر ويسلم من شره. فأحيانا يعطى الشراب بالحجر فإذا هو مسكر، وأحيانا يعطى الشراب في الأدم يعني في الجلد، والجلد يتميز به المسكر من غيره فلا يسكر. فقال اشربوا في أواني وجواب مواعين الأدم يعني الجلد. قالوا يا رسول الله بلادنا كثيرة الجلدان، ما تترك الجلد لنا تقرضه وتأكله. فقال وإن أكلته الجلدان.
قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانيا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك، فتضمن لي بما فيه؟ قال نعم أنا ضامن لك، أنا ضامن لذلك، وإن إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه. فأسلم وأسلم أصحابه، ثم قال يا رسول الله احملنا، فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من ضوال الناس، أفنتبلغ عليها؟ قال لا، تلك حرق النار.
طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحملان، فاعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجد ما يحملهم عليه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون عنده الخير فيجود به على الآخرين، وأحيانا يكون الخير قليلا فما عنده ما يعطيه. فلما اعتذر لهم صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين جيراننا ضوال، إبل تضل عن أصحابها، أنحمل عليها؟ أنأخذها؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، لأن هذه لأصحابها ولا يجوز أخذ ضالة الإبل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر، فالإبل تأكل وتنقذ نفسها بخلاف ضالة الغنم. فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إما أخذتها تركتها للذئب أو تركتها لأخيك المسلم فضالة الإبل تؤخذ، فضالة الإبل لا تؤخذ، وضالة الغنم تؤخذ وتحمى. قال الجارود بن بشير بن المعلى كان نصرانيا فترك النصرانية وأسلم لله رب العالمين. أفنتبلغ عليها أن نجعلها توصلنا إلى محلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تأخذ من الإبل ما ليس لك، ولا يجوز لك أن تركب ما لا تملك، لأنها هي تنقذ نفسها، فلا يجوز لك أن تتعرض لها. نعم نعم.
فصل. ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب
فوائد من أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه. فإذا أمر بأمر فيجب أن يؤخذ به، وإذا نهى عن حال فيجب أن ينتهي عنها المسلم، ولا يسارع في اهتناك الأمر أو طاعة الشيطان في أمر من الأمور، بل لا يأخذ إلا ما صح له أخذه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا الشح، فالشح يحمل الإنسان على أن يستحل ما ليس بحلال.
ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم. ذكره الشافعي في المبسوط، وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة.
أن الإيمان بالله يشمل الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. ولا يجوز للمسلم أن يأخذ بشيء ويترك أشياء، بل يجب عليه أن يأخذ بها جميعا. إن الإيمان بالله يشمل جميع الأعمال الصالحة، وأن الصلاة شيء من الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فإيمانكم ما يضيع إذا آمنتم بالله جل وعلا وحده لا شريك له. فقد يضيع الإنسان في متاهات جهالة وضلالة، لكنه إذا كان على الحق فإن عمله لا يضيع ويحفظ له بإذن الله. الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وكذا من بعدهم من السلف الصالح رضي الله عنهم، على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول باللسان، الإيمان الاستغفار من الإيمان، شهادة لا إله إلا الله من الإيمان، الأمر بالمعروف من الإيمان، النهي عن المنكر من الإيمان، وهكذا. فالإيمان قول وعمل كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، واعتقاد يعتقده المسلم يأخذ به ويؤمن بالله ورسوله ويصدق تصديقا جازما. فإذا صدق المرء بإيمانه وأعماله اهتدى وسعد، وإذا ضيع نفسه خسر الدنيا والآخرة.
وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال، وكان قدومهم في 9، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد، وأنه إنما فرض في 10، ولو كان فرض لعده من الإيمان، كما عد الصوم والصلاة والزكاة.
هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الإيمان الحج من الإيمان لأنه فرض متأخر. وأما قوله وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا إذا دخل المسلم في حج فيجب عليه أن يتمه، وما لم يدخل فلا يجب عليه نحوه شيء. وقال آخرون الأولى أن يقال إن الإيمان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحج في هذه الخصال لأنه لا يجب عليهم الحج لحالتهم وفقرهم وخوفهم ممن كان في الطريق، لأن الطريق مشغول بالمشعوذين ومشغول بالحراس ومشغول بآخذ أموال الناس بالباطل، فلا يجب الحج إلا إذا أمن السبيل. قالوا إن الإنسان في هذا ما يأمن على نفسه فلا يجب عليه الحج، وإنما الواجب على من قدر بنفسه وسلم من الأشرار فيجب عليه الحج، وأما من منع من الحج بسبب الخوف فلا يجب عليه الحج. وقال آخرون غير ذلك، يعني كون الحج لم يذكر مع وفد عبد القيس هؤلاء، لأنه عليه الصلاة والسلام إما لم يجب الحج لأنه لم يوجب عليهم، وإما لكونه وجب على الناس عامة ولا يجب على من بينه وبين مكة خوف ولا يستطيع الوصول إلى مكة. وهكذا قال بعض السلف أقوالا عدة في ترك الحج، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلمهم بالحج فيما بعد.
وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. وفي الصحيحين
السلف لا يقال، قال يكره أن يقال رمضان ولا يكره، بل يستحب أن يقول شهر رمضان. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصيام رمضان ولم يقل شهر رمضان، فهذا دليل على جواز النطق برمضان بدون كلمة الشهر.
وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
يعني يجوز أن يقال صام رمضان ولا يلزم أن يقول شهر رمضان، فإن قال شهر رمضان فهو أكمل وأطيب، لكن لو قال صام رمضان صح أنه يقال له رمضان.
وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان.
أنه من الإيمان مثل الزكاة، أنه يجب على المزكي أن يؤدي زكاة ماله، يجب على الغانم من غنم شيئا في سبيل الله يجب عليه أن يؤدي الخمس منه، إنما الصدقات لا إله إلا الله فيه ذكر الخمس، فلله ولرسوله وللمن يعني وجوب الخمس جاء في قوله تعالى أن تؤدوا الخمس، في قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤدوا الخمس من المغنم. فالخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم تؤمنون بالله، يعني أن من آمن بالله واليوم الآخر يجب عليه أن يؤدي خمس الغنيمة لله، يكون هذا الخمس لله وللرسول ولنفقات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما المقصود بالوفد؟
الوفد الجماعة الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لغرض المناقشة في الإسلام أو الدخول في الإسلام أو لغرض من أغراض، يقال هم جماعة وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم أخذ الصور في الحرم للذكريات؟
أخذ الصور لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، لأن من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وجاء بالحديث الصحيح: أشد الناس عذابا المصورون، فالتصوير محرم سواء كان بالحرم أو بالغيره. وإنما أباح بعض العلماء بعض الصور لحاجة المرء الماسة إليها كالجواز سفر وغيره من الأمور التي يحتاج إليها المسلم، لو لم يأخذ صورة ما أعطوه الجواز وما أعطوه البطاقة وما أعطوه التابعية وغيرها، فيأخذ الصورة لأجل هذا فقط.
يقول السائل: ما هو القول الراجح في عدد ركعات صلاة التراويح؟ هل لا يزيد عددها عن 11 ركعة؟ أم نستطيع أن نصلي 23 ركعة أو أكثر؟
تراويح سنة مؤكدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد الصلاة فيها بإحدى عشرة ركعة أو 20 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة وهكذا، ما حدد ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما على المرء أن يصلي ما تيسر له، فإذا انتهى أو ترى بالوتر 3 ركعات أو ركعة واحدة أو 5 ركعات أو 7 ركعات وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلاة بالليل، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وعلى المسلم أن يصلي ما كتب الله له، ثم إذا أراد أن ينتهي أوتر، وله أن يوتر أول الليل، وله أن يوتر آخر الليل، وله أن يوتر وسط الليل، وهكذا إذا أراد أن ينام ويخشى أن لا يستيقظ فله أن يوتر وهكذا. فالأمر فيه سعة ولله الحمد، ولا يستدعي الجدال والنقاش، وإنما هو في سعة من أمره، فيوتر بما شاء ويصلي التراويح كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فنقول للمرء: إذا أردت أن تصلي التراويح فلا يخلو، إن كنت تقرأ كثيرا من القرآن فيحسن أن تقلل الركعات، وإن كنت تقرأ قليلا من القرآن فيحسن أن تكثر الركعات، فلك أن تروح بإحدى عشرة ركعة، ولك أن تصلي التراويح 23 ركعة وهكذا. فالأمر فيه سعة، ولا ينبغي التنازع في هذا، لأن صلاة التراويح كلها سنة مؤكدة، فإنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سن قيام الليل في رمضان، وهو أول من صلى بالمسلمين عليه الصلاة والسلام، فلما خشي الفرض عليهم والمشقة عليهم ترك ذلك، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه فقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه وصلى بهم صلاة التراويح، فيجوز أن يصلي بهم 11 ركعة، ويجوز أن يصلي بهم 23 ركعة، ويجوز أن يصلي أقل أو أكثر، فكلما أكثر الركعات يلزمه أن يقلل القراءة، وكلما قلل القراءة كثر القراءة يلزمه أن يقلل الركعات. قل لوحظ أن بعض المنتسب إلى العلم يقع في كثير من المخالفات الشرعية، منها حلق اللحى والإسبال والنصوص الشرعية يهوى بهوى سوء الأدب والخلق، فهل من نصيحة؟ لا يجوز للمسلم وخاصة طالب العلم أن يحلق لحيته، لأن حلق اللحى محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. فالواجب على المسلم إعفاء اللحية، ولا يجوز له أن يتكلم في اللحية بحلق ولا غيره. وكذلك الإسبال، من جر ثوبه خيالا لم ينظر الله له يوم القيامة، وفي رواية ما نزل عن الكعبين فهو في النار. فلا يجوز للمسلم أن يزيد في ثيابه ولا أن يستمر على الزيادة، بل يأخذ الزيادة وينزلها من ثوبه. ورد النصوص، لا يجوز للمسلم أن يرد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الشرعية.
يقول السائل: كان لدي عمارة تجارية بيني وبين شريك لي، وكنا نزكيها كل عام، ومن ثم تم بيعها وتم أقسام المبلغ بيني وبين الشريك، فهل نقيم الزكاة بمبلغ البيع أم تكون الزكاة عند الحول حسب ما كان سابقا؟
الزكاة في المال في العماير مثلا، إذا كانت العمارة هذه مقصودة للبيع، أنشأها ليبيعها ويتربح فيها، فيجب تزكيتها في كل عام. أما إذا كانت معدة للأجار باستمرار فلا يجب الزكاة فيها حينئذ، وإنما إذا حال الحول على الأجرة التي استلمتها فيجب أن تزكيها، وإذا لم يحل الحول على الأجرة فلا زكاة حينئذ في هذا المال. فالمال لا يخلو، إما إن كان في كل عام يجري فيه نوعها عرضها على البيع، يعرضها للبيع ولكن ما جابت الثمن الذي يريده، فهذه تجب أن تزكى في كل عام. أما إذا كانت معدة للأجرة يستلم الأجرة وينفقها على نفسه وعلى أولاده فلا شيء عليه في هذا.
يقول السائل: هل يجوز قطع الصلاة في الحرم؟
قطع الصلاة في الحرم، لا ندري هل يجوز للمرأة أن يقطع صلاته إذا كانت نفلا ويخشى من فوات الركعة الأولى في التحية في الجامع في صلاة الجمعة أو الفرض، فيا له أن يقطعها. وأما إذا كان من باب التشهي والعدول عن الصلاة فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فيجب على الإنسان أن يتقن عمله وأن لا يقطع صلاته. أما إذا كان قطع النافلة للحوق بالفريضة فيجوز ذلك ولا إشكال فيه.
يقول السائل: ما حكم أخذ اللقطة في الحرم؟ هل يجوز أخذها بنية تفقد صاحبها، لأنه لو تركناها فقد في هذا الوقت أخذها الحرامي؟
لا يجوز لك أن تسابق الحرامية على أخذ اللقطة، وإنما متى يجوز لك ذلك؟ إذا أردت أن تعرفها وتعريفها صعب عليك، في مشقة عليك، فدعها لعل صاحبها يعود إليها ويأخذها.
يقول السائل: قوله لا يلاث على أفواهها، ما معنى يلاث؟
يلاث على أفواهها يلف عليها، يعني أنه لا يجوز أن تشرب في إناء يلف على أفواهه هذا النوع من الطعام، خشية أن يكون مسكرا، فعلى الإنسان أن يحذر الشرب في الأواني المسكرة.
يقول السائل: هل يجوز بيع عمارة للوقف؟
هذا لا يجوز إلا بإذن من القاضي لينظر في المصلحة، إن كان المصلحة بالبيع أمر ببيعها، وإن لم يكن هناك مصلحة بالبيع فينهى عن بيعها. وهكذا فالله جل وعلا وكل هذه البلاد في محافظة على الأوقاف، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الأوقاف وصيانتها، فلا يجوز للمسلم أن يلعب بالأوقاف ولا أن يتعرضها بسوء، إنما يرجع فيها للمصلحة، يجوز بيعها لغبطة أو ضرورة، وما عدا ذلك فلا يجوز.
يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة الصبح وأنا على جنابة مع العلم أني أخشى المرض، مرض الزكام والحساسية، البلد الذي أقيم فيه بارد جدا؟
إذا كنت داخل البلد فيجب عليك أن توضأ وتغتسل، لأن من كان داخل البلد يمكن أن يسخن الماء فلا يكون فيه ضرر، أما إذا كنت بالبرية ولا تجد ما تسخن به الماء فلك أن تتيمم وتصلي وإن كنت على جنابة، لكن إذا وجد تسخين الماء فإنك تصلي، فإنك تغتسل بهذا الماء الساخن، ولا يجوز لك أن تلقي بنفسك بالخطر إذا علمت أن مرضك محقق إذا توضأت واغتسلت في هذا الماء البارد، فاجتنب ذلك.
يقول السائل: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يقول ما وجب في الحج فإنه يجب في العمرة، وما لا يجب في الحج فلا يجب في العمرة، فعلى هذا يكون طواف الوداع واجب في الحج والعمرة. ومن العلماء من يقول إذا ألم طواف الوداع فلا يجب في العمرة، لأن الإنسان المعتمر لا يخرج من مكة، يؤدي العمرة ويبقى في مكة، فله أن يخرج متى شاء. وأما الحاج فإنه يخرج من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ثم يعود إلى منى لرمي الجمار. فقال إنه يكثر الأسفار عن مكة، فيجب عليه إذا أراد أن يغادر مكة أن يطوف للوداع. هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله.
يقول السائل: ما حكم الذكر بالسبحة؟
الذكر والتسبيح بالسبحة جائز إذا كان القصد ضبط العدد، أما إذا كنت تتقرب إلى الله جل وعلا بسماع السبحة فلا يجوز.